يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 89 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكسه بعكسه،
إلى قوله:
كتاب المناسك.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وإن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكسه بعكسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله بهذه المسألة حكم نذر الاعتكاف. فالشخص إذا نوى نذر الاعتكاف في مسجد، وكان هذا المسجد أفضل من غيره، فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى ما دونه. ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام، فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى مسجد المدينة. وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام. والأصل في ذلك أنه إذا نوى الأفضل أنه لا تبرأ ذمته إلا به أو بما هو أفضل منه. ولذلك إذا نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى مسجد الكعبة، فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، حيث فضل الله مسجد الكعبة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الصلاة، وفضل الله عز وجل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عبادة الطواف. ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين اللتين لا يشاركه فيهما غيره من سائر المساجد. فمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن ينصرف إلى مسجد مكة وهو المسجد الحرام، ولا يجزيه أن ينصرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى أو غيره من سائر المساجد ما عدا مسجد الكعبة. وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الصحابي حينما نذر الاعتكاف في مسجد الأقصى أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم.
وعكسه بعكسه.
وعكسه بعكسه، فإنه إذا نوى الأقل جاز له أن ينصرف إلى الأعلى كما ذكرنا، ومن نوى الأعلى لا ينصرف إلى الأدنى. فالحكم في هذا على ما ذكرناه هنا.
ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
لما بين لنا رحمه الله أحكام الاعتكاف المنذور من جهة المكان، شرع في بيان أحكام الاعتكاف الواجب من جهة الزمان. فالاعتكاف فيه جانبان: أولا من جهة المكان، حيث يتقيد بالمسجد، وإذا تقيد بالمسجد فلا يخلو إلا أن ينوي مسجدا مطلقا فلا إشكال، وحينئذ يجزيه أي مسجد. وإما أن يعين، فإن عين إما أن يحدد ما هو أقل فيجزيه ما هو أعلى على التفصيل الذي ذكرناه. بعد أن فرغ من بيان هذا الحكم المتعلق بالزمان بالمكان، شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالزمان. فلو أن رجلا نذر أن يعتكف يوما كاملا، أي ليلة نهارا بليلته، فإنه إذا قال لله علي أن أعتكف الأحد يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء فإنه يدخل قبل مغيب الشمس من يوم السبت، وذلك لأن يوم الأحد يبدأ من ليلة الأحد، وليلة الأحد إنما تكون بمغيب شمس يوم السبت، فإذا أراد أن يعتكف الليلة كاملة فلا بد وأن يكون بكامل جسمه في داخل المسجد من أول الزمان، ولا يتأتى ذلك إلا بالدخول قبل غروب الشمس، فإن دخل بعد غروب الشمس فإنه لم يعتكف الليلة كاملة، ولذلك من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل قبل مغيب الشمس يوم العشرين. وأما الدخول إلى المعتكف نفسه وهي القبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها فقد كان يدخل بعد الفجر، بعد فجر ليلة الحادي والعشرين. فالشاهد من هذا أن السنة من نوى الاعتكاف يوما كاملا أن يدخل قبل مغيب الشمس اليوم الذي قبله حتى يحصل الليلة كاملة، وهكذا بالنسبة لآخر الزمان، لأن الاعتكاف فيه أول زمانه وفيه آخر زمانه، فأنت إذا ألزمت نفسك باعتكاف يوم كامل فإن الله فرض عليك أن تستغرق الزمان بكامله، فأوله قبل مغيب الشمس وآخره بعد مغيب الشمس من اليوم الذي نويته. فإن كنت ناويا يوم الأحد فإنك تدخل قبل مغيب الشمس تحصيلا لأول الزمان من ليلة من يوم السبت، ثم إذا غابت الشمس من يوم الأحد فقد تم نهارك وحينئذ يجوز لك الخروج. فإن خرج قبل مغيب الشمس لم يستتم اعتكافه على الوجه المعتبر. وعلى هذا فإن المعتكف للعشر الأواخر إذا ألزم نفسه بها ووجبت عليه نذرها فإنه يخرج بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، وحينئذ لا يخلو الشهر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون تاما 30 يوما، فإن تم الشهر 30 يوما فحينئذ تنتظر إلى مغيب الشمس 30، فإن غابت شمس يوم 30 من رمضان تخرج بعد المغيب، بعد أذان المغرب، بمجرد أذان المغرب ينتهي الاعتكاف الواجب عليه، وحينئذ إذا صليت المغرب جاز لك أن تنصرف. وأما إذا كانت الليلة ليلة الشك فتنتظر إلى ثبوت كونها ليلة الفطر، فإذا جاء الخبر أنها ليلة الفطر في الساعة 9 أو الساعة 8 أو الساعة 10 فتخرج بمجرد علمك أنها ليلة العيد، وذلك لأنك لما تحققت أنها ليلة العيد لم يجب عليك اعتكافها ولا تلزم بها. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه.
المعتكف حبس نفسه لطاعة الله وفر من الدنيا وشواغلها إلى مرضاة الله ومحبته، فالمنبغي عليه أن يحقق هذه العبادة وأن يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل حتى يكون أسعد الناس بالقبول منه سبحانه وتعالى، فإنها نعمة من الله إذا وفق عبده لاغتنام هذا الاعتكاف في ذكره وشكره وحسن عبادته ثم تقبل منه. ولا يتقبل الله إلا من المتقين الذين حفظوا حقوق العبادات وقاموا بها على أتم وجوهها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المعتكف في اعتكافه فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لضرورة وحاجة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن حقيقة الاعتكاف هذا اللفظ الشرعي المتضمن للعبادة الشرعية يدل على اللزوم وعلى المقت، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد إلا لحاجة وضرورة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لا يخرج إلا لحاجته، والمراد بالحاجة البول والغائط، فإذا احتاج إلى بول وغائط فإنه يجوز له أن يخرج. والسبب في ذلك أن المساجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده صلى الله عليه وسلم وأنكر الصحابة عليه ذلك أقرهم، ولكن أنكر عليهم أنهم يريدون قطعه عن البول. أما كون البول في المسجد لا يجوز فهذا محل إجماع، والله تعالى نبه إلى ذلك بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، فلا يجوز للمعتكف أن يقضي حاجته داخل المسجد. فإذا كان لا يجوز له ذلك فمعنى ذلك أنه لا بد له من الخروج، وإذا كان لا بد له من الخروج فإن الخروج يكون مسموحا وجائزا. فلو قلنا إنه يحرم عن المعتكف أن يخرج لقضاء حاجته لما استطاع إنسان أن يعتكف، لأنه ما من إنسان إلا وهو مضطر لقضاء حاجته، ولا يمكنه أن يحدث هذه الحاجة لأن ذلك ربما أهلكه وأتلف نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز له أن يخرج لقضاء الحاجة من بول وغائط. وفي حكم ذلك ما يضطر إليه من الأكل والشرب إذا لم يجد أحدا يقوم له بإحضار يقوم بإحضار الطعام والشراب إليه، فإنه لا بد له من الأكل ولا بد له من الشرب، فإذا لم يجد طعاما ولا شرابا جاز له أن يخرج. فإن قلنا إن السنة قد دلت على جواز الخروج لحاجة وأنه يجوز له أن يقضي حاجته، فإن الأصل يقتضي أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. ومن هنا فصل العلماء فقالوا إذا اضطر للخروج لقضاء البول أو الغائط فلا تخلو أماكن قضاء البول والغائط من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من حالتين، أن إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. فإن كانت قريبة فإنه يقضي حاجته فيها بلا إشكال، لأن قربها من المسجد لا إشكال في جواز قضاء الحاجة به، كان تكون لا تبعد عن المسجد إلا يسيرا. أما إذا كانت بعيدة فإنه يختار أقربها، ولا يجوز له أن ينصرف إلى المكان الأبعد مع وجود الأقرب. فلو اختار منزله أو شقته أو عمارته أو بيته وهو بعيد عن المسجد أبعد من دورة مياه قريبة لم يجد له ذلك. والسبب في هذا أنه إذا خرج لقضاء حاجته فقد استغل الوقت الذي يجب صرفه في الاعتكاف لقضاء الحاجة، وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فكأنه يترفه ويزداد في الوقت المسموح له. فلما سمح له أن يقضي حاجته في الأقرب لم يجد له أن يقضي حاجته في الأبعد. وهذا أصل عام وقاعدة عامة عند العلماء أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قالوا إذا أراد الشخص أن يطعن في الشاهد في الشهود وعلم فيه أكثر من جرحة ترد شهادته وبعضها أشد من بعض فإنه يختار أقل شيء، لأن كشف العورات مأذون به بقدر الحاجة. وكذلك ما أكل المخمصة والنجاعة قالوا أنه يأكل ويسد رمقه ولا يجوز له أن يتزود، لأن الزاد زائد عن حاجته والأصل أنه محرم فأبيح له قدر الحاجة. فالأصل أنه محرم على المسلم أن يخرج من المسجد ما دام معتكفا، وأبيح له أن يخرج لقضاء حاجته، فكأنه حينما اختار المكان الأبعد فإنه حرم عليه هذا المكان، لأن الذي أجاز له الشرع إنما هو الأقرب. وعلى هذا لا يجوز الانصراف إلى دورات المياه البعيدة مع وجود القريبة إلا في حالات. الحالة الأولى أن تكون شديدة الزحام ويكون الإنسان شديد الحصر أو يتضرر بالانتظار في الزحام بضيق نسم أو وجود ضرر من وجود بعض الروائح الكريهة أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ أن يختار شقته ويختار عمارته إذا لم يكن بعدها متفاحشا. كذلك الحكم إذا كان محتاجا للطعام والشراب، فلو كان يتيسر له أن يطعم في مطعم وهو قريب من المسجد فحينئذ ننظر إن كان جلوسه في المطعم يجحف بمثله كالعالم وطالب العلم ومن هو قدوة فتسقط مروءته بهذا المكان، يجوز له أن ينصرف إلى شقته وبيته لأنه يتضرر بالجلوس في هذا المكان فوجوده عدم على حد سواء. وأما إذا كان يمكنه أن يأكل فيه ولا يستضر بذلك والمكان محفوظ ولا يجد غرابة فيه فإنه لا يجوز له أن ينصرف إلى مطعم أبعد مع وجود الأقرب. فالقاعدة أن هذا الشخص جاز له أن يفارق المسجد لضرورة، وإذا جاز له لضرورة لا يجوز له أن يتمادى أكثر منها. ومن هنا فرع العلماء أنه إذا خرج للاستحمام ومن أجل أن يستحم أو يغير ثيابه ولم يستضر بالثياب التي عليه فإنه يفسد اعتكافه، لكن لو خرج لقضاء حاجة وأخذ ثيابه معه من أجل أن يزيل العرق والنتن عنه واحتاج لذلك أو عليه جنابه فحينئذ لا إشكال. لكن أن يخرج من معتكفه من أجل أن يستحم ومن أجل أن يترفع بالاستحمام لشدة الحر أو نحو ذلك فلا، وإنما يخرج بقدر الحاجة والضرورة لقضاء الحاجة أو إصابة الطعام ونحو ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث السنن أنه كان إذا خرج من معتكفه إلى بيته لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وإنما يكون لما لا بد منه. وعلى هذا فإنه لو تأمل الإنسان عيادة المريض وكذلك شهود الجنازة فإنها قد تصل في بعض الأحيان إلى مقام الحاجة، وقد يحتاج المريض منك أن تواسيه وتسقيه، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام من هديه أن يعرج على المريض أو يجلس عند المريض، وإنما كان يسأل وهو مار كيف فلان ولا يعرج عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أصل يخل به البعض بسبب الجهل بأحكام الاعتكاف، ولذلك تجد الإنسان يدخل إلى معتكفه ويخرج وقد تكون حالته هي هي لم يتغير، لأنه لم يستشعر أنه في عبادة تلزمه بالتقيد والانضباط في حدود بالحدود الشرعية بحيث لا ينصرف عن هذه العبادة لا بقلبه ولا قالبه. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الأحكام، وهو أنه لا يجوز له أن يفارق المسجد إلا من ضرورة وحاجة، فإن وجدت الضرورة والحاجة جاز له أن يخرج. أما إذا اشترط فإن قال أنه يشترط أن يتصل على أهله أو يتفقد حال أهله، فللعلماء قولان، منهم من قال الأصل الشرعي أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج ولا يجوز له أن يترفه، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط في الحج ولم يجزه للمعتكف، فنبقي الاعتكاف على ظاهر النصوص ولا نجز لأحد أن يشترط فيه، ويضعفون القياس في هذا. ومنهم من يقول نقيس الاعتكاف على الحج، فكما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن تشترط المرأة فإنه يجوز للمعتكف أن يشترط. والقول الأول ألزم للأصل، وذلك أنه أوفق، إلا أنه لو قال قائل لو أن المعتكف أثناء اعتكافه أو عند دخوله للمعتكف كانت عنده بنت مريضة أو أم مريضة أو والد مريض وخشي عليه، أو كان هو نفسه مريض وخشي على نفسه فاشترط، كان القياس هنا أقرب إلى الصواب، لأن حديث ضباعة رضي الله عنها قالت إني أريد الحج وأنا شافي، فكأنها ألزمت نفسها مع وجود المرض بخلاف من دخل العبادة وهو صحيح قادر، فكأن الشرع أعطى هذا المكلف حينما دخل بالعبادة وهو ضعيف أعطاه فسحة لأنه دخل فيها مع وجود الضرر فألزم نفسه ما لم يلزمه. ولذلك يقوى أن يقال بالجواز على القول بجواز الاشتراط أن يكون في حالة وجود العذر عند الدخول تحقيقا لدلالة النص الذي هو أصل في مباحث الاشتراط.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
ولا يعود مريضا، فإذا كان عنده مريض من أهله ودخل البيت لحاجته له أن يسأل كيف فلان، كيف حالك يا فلان، وهو مار، ولا يعرج عليه، لا يقصد إلى غرفته ولا يجلس عنده، ولكن لو هو مار في الطريق أو في السيب أو في الصالة سأل عنه أو سأل زوجته عن أبنائه أو هذا فلا حرج. أما أن يقصد عيادته فلا، وفي حكم ذلك أن يخرج من اعتكافه بقصد الاتصال على أهله للاطمئنان على مريض، فإنه في حكم العيادة ولذلك لا يعود، وهذا أصل. وقد قالت المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما بين سنة المعتكف قال أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يشهد جنازة، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. هذه ثلاثة أمور مضت السنة في المعتكف: أن لا يعود المريض، وأن لا يشهد الجنازة، وأن لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه، يعني الأمر الضروري. نعم.
إلا أن يشترطه،
إلا أن يشترطه، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم قياسا على الحج. نعم.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
بعد أن بين رحمه الله حقيقة الاعتكاف والأمور التي ينبغي على المعتكف أن يلتزم بها في اعتكافه، شرع في بيان ما يفسد الاعتكاف. يفسده الجماع، فإن حصل جماع بينه وبين زوجه أو جماع محرم والعياذ بالله فقد فسد الاعتكاف بإجماع العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع لقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فحرم الله على المعتكف أن يباشر أهله، فدل على حرمة المباشرة. والمراد بالمباشرة هنا أنها بالإجماع على أنها إذا بلغت غايتها وهي المباشرة بالجماع أنها محرمة. وقال بعض العلماء إنها محرمة للمباشرة التي يراد بها الاستمتاع، إعمالا للعموم في قولي ولا تباشرهن، كالتقبيل والهمز والغمز ونحو ذلك من الأفعال التي تكون مقدمات للاستمتاع بالمرأة، وهذا على ظاهر قولي ولا تباشرهن. ومن هنا تنقسم المباشرة إلى قسمين: القسم الأول أن تكون المباشرة من مفضية إلى الجماع أو من مقدمات الجماع كالتقبيل ونحوه، فهذه بالإجماع لا تجوز. فبالإجماع لا يجوز للمعتكف أن يقبل زوجه ولا يجوز له أن يستمتع على سبيل إثارة الشهوة. الحالة الثانية أن تكون المباشرة بغير الشهوة، كأن تسرح المرأة شعر زوجها أو يدني رأسه من المسجد زوجته تسرح شعره، أو تغسل يده أو نحو ذلك، ويحصل اللمس والمباشرة لكنها ليست مقصودة للاستمتاع، فهذه جائزة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يدني لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله وهو معتكف في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فإن جامع
بطل اعتكافه. وأما إذا باشر ولم يجامع فلا يخلو من حالتين، كأن يقبل أو نحو ذلك، فإذا باشرها ولم يجامع وحصلت مقدمة في الاستمتاع فلا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن ينزل فيفسد اعتكافه، والضرب الثاني أن لا ينزل. فللعلماء فيه قولان، صحهما أن اعتكافه لا يفسد. وأما إذا جامع فللعلماء قولان، منهم من يقول يفسد اعتكافه ولا شيء عليه، ومنهم من يقول يفسد اعتكافه وتلزمه كفارة الجماع في نهار رمضان. القول الأول مذهب الجمهور أنه لا شيء عليه إذا جامع وهو معتكف، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد. والصحيح القول الأول أن من جامع زوجته وهو معتكف أنه يفسد اعتكافه ولا يجب عليه أن يكفر، لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان على ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن ذمته بريئة من مطالبة بالكفارة ولا دليل على شغلها بالجماع في الاعتكاف. إذ لو كان الجماع في الاعتكاف موجبا للتكفير لما سكت الشرع عن ذلك. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يحل.
لكن محل الخلاف في مسألة الكفارة وعدمها إذا وقع الجماع ليلا. أما لو وقع جماع المعتكف في نهار رمضان وهو صائم فإنه تجب عليه الكفارة للإخلال بصيامه لا من باب الاعتكاف. وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وبين كونها تجب من أجل الاعتكاف. على هذا لو سألك سائل وقال اعتكف رجل وجامع زوجته فما الذي يجب عليه؟ تقول فسد اعتكافه بالإجماع. فسد اعتكافه بالإجماع. وأما إذا جامع فلا يخلو من حالتين: إن وقع جماعه في نهار رمضان وهو صائم لزمته كفارة من أجل الصيام لا من أجل الاعتكاف، وإن وقع جماعه في الليل فإنه لا تجب عليه الكفارة على أصح القولين وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
يستحب الأفضل والأكمل والأعظم أجر للمعتكف أن يشتغل بالقرب، وهي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد والأقوال والأعمال الظاهرة. فمن الاعتقاد التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك استشعار عظيم فضل الله عليه. فإن الإنسان لو تفكر وتأمل وتدبر في نعم الله عز وجل المغدق عليه فعظم الله وهابه وخشي منه سبحانه كان هذا منه عبادة وقربة، حتى قال بعض العلماء أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته وحبه وإجلاله أعظم من أعمال الجوارح. ولذلك غفر الله عز وجل لعبده لما عظمه، كما في الحديث الصحيح أن الله أن عبدا قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال فلما مات صنعوا به ذلك، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فقال الله للبحر اجمع ما فيك، وقال للبر اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله. قال الله عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب. قال قد غفرت لك. قالوا هذه أعمال القلوب. فالإنسان إذا عظم الله وهابه وأجله، ولذلك أثنى الله على أهل هذه العبادة فقال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر والتدبر هذه من أعمال القلوب. فإذا كان الإنسان في معتكفه وتفكر في عظمة الله وتذكر ذنوبه وإساءته وتفريطه في جنب الله وذرفت عيناه من خشية الله فهذه قربة. كذلك إذا سبح وهلل وحمد وكبر وأثنى على الله بما هو أهله فهي قربة بلسانه. وهكذا إذا قام يصلي فركع وسجد وتلا كتاب ربه فهي قربة بجوارحه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود انصراف الإنسان في معتكفه إلى الله عز وجل، وهي عبادة مخصوصة المراد منها أن يستكثر الإنسان منها من طاعة الله عز وجل، فيستحب له يعني الأفضل والأكمل. لكن لو أن المعتكف تحدث وقتا في شيء من الدنيا ولم يكن ذلك وكان ذلك منه بقدر فإن هذا لا يفسد الاعتكاف. إذا وقع منه ذلك فإنه لا يفسد الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يقلبها وكانت تأتيه وهو معتكف، فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث معها ويباسطها ثم يقوم يقلبها كما ثبت في الصحيحين عنه ذلك. هذا من سماحة الإسلام. فالإسلام دين وسط ليس فيه رهبنة بحيث يقبل الإنسان إقبالا كليا ينصرف فيه عن أموره الضرورية وعن الأمور التي هي من جبلة البشر. فإن النصارى غلت في العبادة حتى أصبحت في مقام الرهبنة، والإسلام لا يريد هذا من المسلم، فلا رهبانية في الإسلام، وإنما يريد من المسلم أن يعبد الله، ولكن لا يصل إلى درجة الغلو ولا إلى درجة التنطع وإنما إلى درجة معتبرة يصل الإنسان بها إلى مرضاة الله عز وجل متأسيا ومقتديا بنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. يستحب له الاشتغال بالقرى الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، ويستجمع أمرين هامين: الأمر الأول الندم على ما فات من الذنوب والعصيان، فإن الإنسان في ساعة رحمة وفي أوقات مظنة أن يرحمه الله عز وجل برحمته، فإن مواسم الخير وساعات الطاعة والبر مظنة الرحمة، لأن الله فضلها وشرفها واختارها لحكمة منه سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. قال بعض العلماء: وأعظم ما تكون الرحمة إذا كانت العشر الأواخر، لأن الله اختار من الشهر العشر الأواخر، فإذا كان الإنسان معتكدا في العشر الأواخر واستجمع نفسه بالإقبال على الله فإنه يندم على ما فات من الذنوب والعصيان، لعله أن يخرج من معتكفه كيوم ولدته أمه، لأن المقصود من الاعتكاف أن يصيب ليلة القدر، ومن أصاب ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم من أناس تصبح عليهم أو تشرق عليهم الشمس في صبيحة ليلة القدر وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فهذا هو المقصود من ليلة القدر، والمقصود من الاعتكاف أن الإنسان يصيب رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرة. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي يستجمعه وهو الإكثار من الدعاء وسؤال الله العافية فيما بقي من العمر، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة فيما بقي له من عمره، كما قال تعالى: فأصلح لي في ذريتي إني تبت لك إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإنسان إذا نظر إلى ما هو قادم عليه من عمره خاف من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاف أن يختم له بخاتمة السوء، وخاف أن تزل القدم بعد ثبوتها، فلذلك يخشى من الله عز وجل فيما هو قادم عليه، ويسأل الله عز وجل أن يلطف به. فإذا حصل المعتكف هذا الشعور وهو الندم على ما فات، احتقر نفسه في جنب الله، واحتقر العبادة التي يقومها في طاعة الله عز وجل، وأيضا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. فهذه أمور كلها تعين على شغل الوقت بذكر الله عز وجل، وعليه أن ينصرف إلى الله بكليته. فإذا جاء من يشغله عن ذكر الله أو جاءه أصحابه أو أحبابه ورأى منهم الإفراط في الجلوس وإضاعة الوقت والتفريط في الأوقات، فلا يحرص على مثله وإنما يسر عنهم. ولذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن الخلطة كلما كان آنس بالله عز وجل، ومن كان أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله فلا خير فيه، إنما يكون الأنس بالله جل جلاله. وإذا كنت تستشعر أن أصحابك وأحبابك يدخلون السرور عليك، والله سرورهم لا يكون شيئا أمام سرورك بالله عز وجل. وإذا أحس الإنسان هذا الإحساس فإنه يقبل على الله بكليته. الأمر الثاني أن تستشعر أنك ما تركت الوالدين ولا الأولاد ولا القرابات والأبناء والبنات من أجل إضاعة الوقت في القيل والقال وشغل الأوقات في الأمور التي قد يكون فيها الغيبة والنميمة والأمور المحرمة، إنما تركت الوالدين وتركت الأولاد من أجل ذكر الله ومن أجل طاعة الله. فيستحب للإنسان أن يستشعر هذا الشعور حتى يستفرغ همته للخير والطاعة والبر. نسأل الله التوفيق، فإن العبد لا يستطيع أن يصيب الخير إلا بتوفيق الله عز وجل. فكم من محب للخير لا يوفق له، فيحال بينه وبين التوفيق للخير بسبب الذنوب. نسأل الله العظيم أن لا يحول بيننا وبين رحمته بما كان من ذنوبنا وإساءتنا.
واجتناب ما لا يعنيه.
واجتناب ما لا يعنيه، وهذا أصل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء، أي من كماله وجلاله وفضله، من علو مرتبة الإنسان في الإسلام، وإذا أردت أن ترى المسلم الكامل فانظر إلى الذي لا يشتغل بما الذي لا يشتغل بشيء لا يعني. فالله عز وجل كلفك نفسك وكلفك الناس أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر استجابة لأمر الله عز وجل، وما وراء ذلك من لمز الناس وأذيتهم أو الاشتغال بفضول الدنيا فهذا مما لا يعنيك. ولذلك إذا فرغ الإنسان نفسه لما يعنيه ساد. قيل للأحنف بن قيس: كيف ست؟ قال: بتركي لما لا يعنيني. قال له رجل: كيف ست وأنت قصير ذميم، يعني أنت قصير الخلقة؟ فكان جوابه ورحمة الله عليه كان أحنف من سادات العرب ومن أهل الحلم والفضل، قال كلمة عظيمة في جواب هذا السائل المحتقر له المزدري له في صورته، قال له: كيف ست قومك وأنت قصير؟ فقال له: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. فهذا الأمر وهو خلقة الله عز وجل لا تعنيني، وأنت اشتغلت بها مع أنها لا تعنيني أنا. فست قومي حينما تركت الفضول وتركت الاشتغال بالناس وهمزهم ولمزهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، ست قومي وست الناس. فالسيد الذي يتبوأ المنزل العالية هو الذي يسلم الناس منه، وإذا سلم الناس منك أحبوك وهابوك، وكما كنت عفيفا عن أعراضهم عفيفا عن عيوبهم فإنهم يعفون عن أعراضك ويعفون عن عيوبك، كما قال الإمام مالك: أعرف أقواما عندهم عيوب ستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس وكشفوها فكشف الله عيوبهم، ذلك أي أوجد الناس لهم عيوبا ليست لهم. فلذلك الإنسان الذي يشتغل بما لا يعنيه، خاصة الكلام في الناس وتتبع عثراتهم والوقيعة فيهم، خاصة إذا كانت غيبة ونميمة، وأشد ما تكون إذا كانت للعلماء وطلاب العلم والفضلاء من الكلام في الأئمة. بعض الأحيان يجلس المعتكفون ويقعون في الغيبة وهم لا يشعرون، فلان طول بنا وفلان قصر وفلان تلاوته أحسن من فلان وفلان أفضل من فلان، وليس فلان قرأ بكذا ولم يقرأ بكذا وفلان يخطئ، هذه أمور يقع الإنسان فيها في الغيبة وهم لا يشعر. قال: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نقول؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان يشتغل بما لا يعني الإنسان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن الاعتكاف لله لا لأي شيء سواه، فيشتغل بالأمور التي تعنيه ويترك عنه فضول الحديث. كان السلف رحمة الله عليه يخافون من فضول الحديث كخوفهم من الأمور المحرمة خوف الاشتغال بها فترديهم إلى الحرام. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يوطن نفسه سواء كان معتكفا أو غير معتكف، خاصة طلاب العلم وأهل الفضل، لأن الناس تنظر إليهم أنهم قدوة. والشاب الملتزم الصالح إذا كان بين أهله وإخوانه وقرابة ينظرون إليه أنه قدوة، فإذا وجدوه يكثر من ذكر الدنيا ومن العقارات والبيع والشراء سقط من عين الناس واحتقرت مزدرت. فترك الفضول وما لا يعني لا يختص بالمعتكف، بل إنه أمر ينبغي للإنسان أن يكون عليه، خاصة إذا كان من أهل الفضل. ولذلك يقول العلماء: الأمر في أهل العلم وأهل الفضل آكد، كالأئمة والخطبة والوعاظ والدعاة والعلماء ونحنهم، هؤلاء ينبغي عليهم أن يتحفظوا في ألسنتهم وفيما يتكلمون فيه وفيما يسمعونه. فإذا درس الإنسان النجس ووجد فضول الكلام وفضول الأحاديث اشتغل بما يعنيه من ذكر الله عز وجل والتسبيح والاستغفار. قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: أستغفر الله أستغفر الله، لأنه قدوة، كان إمام الخير وكان معلم الخير، فكان إذا جلس استغفر الله، فما كان يشتغل بما لا يعنيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخلة. فكأنه المعتكف إذا حافظ 10 أيام على أنه لا يشتغل بما لا يعنيه قد يستمر على هذه الخصلة الكريمة طيلة حياته، لأن الاعتكاف مدرسة. فإذا كان وطن نفسه في خلال 10 أيام أن يستجمع قواه فيضغط على نفسه وعلى شهوته فينضبط في سلوكه وأقواله وأفعاله، يبقى أثر هذه الطاعة. ومن دلائل قبول الاعتكاف أن تجد المعتكف يخرج بخصلة من خصال الخير، بل يخرج بخصال، فإذا تعود على أنه معتكف وأنه مراقب في أقواله وأفعاله قد يبقى معه هذا الشعور. يقول العلماء: وهذا هو المقصود من الاعتكاف، أن المعتكف حينما يلزم بمكان ويستشعر أنه ينبغي أن يستفرغ جميع جهده، يحس كأنه في الدنيا من حيث هو مخلوق ينبغي أن يستفرغ وقته في ذكر الله عز وجل. فمثل هذه المواسم وهذه المواقف عين على الإنسان على أن يضبط نفسه ويضبط شهوته في الكلام والحديث، فلا يسترسل فيما لا يعنيه. نسأل الله العظيم أن يصلنا من الزلة في القول والعمل. نعم.
يقول عليه رحمة الله: كتاب المناسك.
يقول رحمه الله: كتاب المناسك. هذا الكتاب المراد به بيان أحكام الحج والعمرة وما يتصل بهما بيان أحكام الهدي والأضاحي وما أوجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكريمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول رحمه الله: كتاب المناسك. ذكر كتاب المناسك عقب كتاب الصيام لأنها الركن الخامس من أركان الإسلام مراعاة للترتيب في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان بهذا الترتيب اعتنى الفقهاء رحمة الله عليهم بذكرها مرتبة على هذا الوجه. يقول رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والنسك يطلق ويراد به يراد به العبادة، ويكون بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. يراد به مطلق العبادة، وحمل عليه قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي. قيل النسك كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون قوله قل إن صلاتي ونسكي من عطف العام على الخاص. وقال أيضا: يطلق النسك ويراد به العبادة الخاصة كالذبح، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيك، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، أي اذبح ذبيحة. فالنسك يطلق بمعنى الذبح، وهو الوجه الثاني بتفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. والمناسك المراد بها هنا أفعال الحج والعمرة، يشمل ذلك الطواف بالبيت والوقوف في الحج، الطواف بالبيت والوقوف والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وبقية الطوافات. فهذه مناسك في الحج. كذلك أيضا مناسك العمرة من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمرة. كتاب المناسك: فرض الله عز وجل الحج على عباده بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك العمرة على أصح قولي العلماء فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن حج عليهن، هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقال عليهن، وعليهن يعني أنهن ملزمات، وهي صيغة الإلزام، عليكم أنفسكم أن يلزموها. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة، لذلك قال عليهن، أي فريضة وواجبة، فريضة واجبة. فدل على أن الحج والعمرة كل منهما واجب على الذكر والأنثى بقيود وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فضل الله البيت الحرام، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقيمون فيها طاعته ويتقربون إليه سبحانه بأفضل وأحب وأجل ما يتقرب إليه، وهو التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت وجعل هذه المشاعر وهذه المناسك لشيء واحد، وهو توحيده سبحانه وتعالى، فتكون العبادة خالصة لوجهه. فالمسلم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وكذلك يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة، ويفعل سائر أفعال الحج توحيدا لله سبحانه وتعالى. إنما جعل طواف بالبيت وبقية المناسك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من منسك من هذه المناسك إلا وفيه معلم من معالم التوحيد، بل معالم عديدة من معالم التوحيد قصد منها أن يخرج الإنسان من هذه العبادة وهو أخلص ما يكون لله عز وجل في قوله وفعله وظاهره وباطنه. وعبادة الحج والعمرة فيها خير كثير من منافع الدنيا، كما أنها تحصل أعظم منفعة في الدين، فإن فيها منافع ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. فمنافع هذه المناسك الدينية توحيد الله عز وجل، وكذلك أيضا جمع المسلمين في صعيد واحد استشعرنا به أخوة الإسلام وما ألف الله به بين قلوبهم، حتى يحس المسلم أن الله جمع بينه وبين أخيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة. ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم، وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد حتى نشعر بالألفة وبالأخوة. وهل وجدت على وجه الأرض يستمع المليون والمليونين لرجل